لله وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين. قال الله تعالى في محكم كتابه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره، إنكم إذا مثلهم، إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. لا زال الحديث موصولا بحديث البارحة والذي كان بعنوان الاستهزاء بالدين وبآيات الله. هذه الليلة سوف أواصل حديثي بذكر الموقف الذي يرشدنا إليه القرآن الكريم تجاه لغة الاستهزاء والاستخفاف بآيات الله وبدين الله، وكذلك الموقف الذي ينبغي أن نتخذه تجاه المستهزئين أنفسهم. فإن الشريعة تحدد لنا موقفا، وظيفة شرعية، لذلك حديثي سيكون موزعا على جانبين. الجانب الأول، أريد أن أتحدث عن الدرس الذي يقدمه لنا القرآن الكريم وسائر النصوص الدينية تجاه لغة الاستهزاء. أخواني، لا يخفى عليكم أخواتي المؤمنات أيضا أن لغة الاستهزاء ولغة الاستخفاف ولغة الاحتقار بشكل عام هي لغة يستخدمها العاجز، لغة يستخدمها المفلس، لغة يستخدمها من ليس له قدرة على النقاش ومن ليس له قدرة على الحوار وعلى الاستدلال العلمي، بالتالي يلجأ إلى أسلوب أو طريقة يضعف بها الطرف الآخر، يستخف به، يستهزئ به حتى يضعف نفسه، وإذا أضعف نفسه تغلب عليه. التغلب هنا مو تغلب علمي، تغلب نفسي، يضعفه نفسيا من خلال السخرية به ومن خلال الاستهزاء به. فهذا إن دل على شيء إنما يدل على إفلاسه، يدل على خوائه، يدل على أن صاحبه يعيش مرضا نفسيا. هذا عند مرض ويترجم ذلك المرض بهذا الأسلوب. فمثلا الفتاة عندما تلتزم بحجابها الصحيح والأصيل والذي تدل عليه فتاوى العلماء، أن تخرج الفتاة بكامل حشمتها، الحجاب الأصيل، الذي تكون به المرأة فعلا محتجبة أو محتجبة بلباسها، فلا يمكن لأحد أن يوقع عينيه عليها. لكن اليوم مثل هذه الفتاة قد تواجه سخرية من تتمسك بالحجاب الأصيل، ممكن أن تواجه بسخرية وباستخفاف. يقول له هذه الفتاة تتحجب حجاب العجوز، هذه عجوز يسمونها اليوم بشكل، يستخف بحجابها، يستهزأ بحجابها، بس ما حد يناقشها مناقشة علمية ومناقشة فقهية، هل هذه قاعد تطبق الشارع أو هي تتشدد في شيء لا مستند له، ما حد يناقشها. لكن لغة الاستخفاف لغة ضعيف، لغة عاجز، لغة مفلس. وكذلك الشاب الملتزم بدينه والملتزم بمسجده والملتزم بالحسينية والشعائر الحسينية ومجالسة العلماء قد يتهم بالتشدد، وقد يستخف بسلوكه وبفعله. ولكن هنا يفترض بالإنسان وبالشاب أو الفتاة أن يعرف التكليف شنو، فإن لغة الاستخفاف لغة عامة واجهوا بها الأنبياء ووجه بها الأئمة وكذلك المؤمنين، بس في هناك وظيفة شرعية ووظيفة عقلائية أيضا تجاه لغة الاستخفاف. خل أوقفكم أخواني أخواتي على موقفين، الموقف الأول في القرآن الكريم والموقف الثاني في الروايات، حتى نكتشف بأن الاستهزاء كلغة هي لغة العاجز، لغة المريض نفسيا، لغة المفلس الذي ليس لديه كلام يقال وليس لديه أدلة ممكن أن يحاور بها، مفلس يريد يتغلب عليك بأي طريقة، ينتصر عليك بإضعافك نفسيا من خلال هذه اللغة. الموقف الأول من القرآن يتصل بقوم نبي الله نوح، قال تعالى: ويصنع الفلك وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه. سؤال: ليش هؤلاء يسخرون من نوح؟ لماذا؟ تشوفون واحد يصنع سفينة في صحراء، طيب فعلا مثار للاستفهام، هذا مثار للعجب، السفينة تصنع بالقرب من البحر بس ما تصنع في الصحراء، السفينة تمشي على الماء، ليش نبي الله نوح يبني السفينة ويصنعها في الصحراء؟ صاير إش عجب؟ هؤلاء لا يعلمون الغيب، لا يعلمون أن هناك طوفان سيحدث، نبي الله يعلم، هم لا يعلمون. طيب إذا أنت كنت لا تعلم وأنت مستغرب وتجهل هذا الفعل، ليش الواجب عليك شو تسوي؟ تسأل واستفسر. يا نوح لماذا تصنع السفينة هنا؟ ما عندكم كلام؟ ما عندكم لسان؟ سئلوا، إذا شيء مواضح سئلوا. لا، هؤلاء لا يسألون، لا يسمعون، ليس لديهم استعداد للنقاش والحوار، وضعوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبروا. ما نريد احنا نسمعك ولا نحاورك ولا نشوفك. هؤلاء طلاب حقيقة؟ لا. هؤلاء يريدون أن يصلون إلى الحق، لا، هؤلاء مشاغبون فوضويون لا هدف لهم غير إثارة المشاكل، بالتالي يصنفك كعدو ويبدأ يحاربك على شنو؟ على لا شيء، عنده مرض في نفسه فيستخدم لغة السخرية ولغة الاستخفاف ولغة الاستهجان، يسخرون بالأنبياء مو فقط بالمؤمنين. أعطيكم موقف آخر تسجله بعض الروايات، يذكر هذه الرواية الشيخ الصدوق عليه الرحمة في كتابه الشهير والمسمى بالأمالي، أمالي الشيخ الصدوق، يروي الرواية بسنده عن علي بن يقطين رضوان الله عليه، يقول: استدعى هارون الإمام موسى الكاظم عليه السلام في مجلسه. التفتوا أخواني لهذه الرواية. استدعى، فحضر الإمام عليه السلام وجاء إلى المجلس وقد أحضر هارون جملة من ندمائه وجلسائه، حضرهم بعد في المجلس، وحضر في المجلس أيضا إنسان عند معرفة بالشعوذة، مشعوذ، ده تعاويذ وكذا. قال له: شوف، قبل ما يحضر الإمام موسى الكاظم، قال له: شوف، راح يجي موسى، راح أضع مائدة، وعلى المائدة راح تكون أرغفة، إذا تشوف موسى يمد إيده على رغيف أنت اشتغل عاد، سوي التعويذات هذه وخلي الرغيف يطير، وإحنا نبدأ نضحك نسخر. وهذا ما حصل. جاء الإمام عليه السلام، وضعت المائدة، مد الإمام يده على رغيف، هذا استخدم التعاويذ اللي عنده أو الطلاسم أو كما في النص ألقى عليها ناموس، يعني عمل شيطاني، فطار الرغيف، كل ما مد الإمام إيده إلى رغيف طيره. وهارون إذا شاف المنظر يضحك، يضحك على الإمام، والهدف السخرية من الإمام طبعا، الهدف الاستهزاء بالإمام عليه السلام. ولما شاف الإمام موسى الكاظم أن آيات الله يستهزأ بها، وهارون ايش عنده من نقاش مع الإمام؟ يقدر هارون يناقش الإمام موسى الكاظم؟ منين له حكي يا خلاص؟ ايش عنده حكي يقوله؟ هذا عنده حوار علمي؟ عنده نقاش؟ ما عنده. فبأي طريق يواجه الإمام؟ ماكو إلا هذا، هذا الطريق، يستخف ويستهزئ، لغة العاجز، لغة المفلس، من في قلبه مرض. الإمام لما شاف آيات الله يستهزأ بها، احنا قلنا البارحة أن من ضمن آيات الله شنو؟ الأئمة، هم من آيات الله، ذا استهزاء بآيات الله. الرواية تقول: كان على ستار صورة أسد، صورة أسد مرسوم، صورة أسد، الإمام عليه السلام سأل الله، والله على كل شيء قدير، فخاطب تلك الصورة قائلا: يا أسد الله، كل عدو الله أو خذ عدو الله. وإذا بذلك الأسد يتمثل أسدا حيا، فيلتقم ذلك المشعوذ، وإذا بهارون يغشى عليه من الخوف، خاف الدور بعد يجيله، وندماء خافوا لما أفاق يجي للإمام، خايف، يقول للإمام موسى الكاظم: ناشدتك الله أن تعيد ذلك الرجل، خلي يرجع. قال: لو عصى موسى أرجعت حبال القوم لأرجعت الرجل. قال له: أنت اشتغل بنفسك، أنت الآن ما عليك من الرجل، الرجل راح بخبر كان، وهذا جزاء من يستخف ويستهزئ بآيات الله. فكل الشواهد المذكورة في القرآن وفي الروايات للمستهزئين، دائما الاستهزاء كلغة تصدر من المفلسين، من المفلسين الذين لا حظ لهم في العلم ولا حظ لهم في الاستدلال ولا قدرة واستعداد لهم في النقاش ولا الحوار، يستخدمون هذا الأسلوب الآخر. هذه النقطة الأولى، الجانب الأول. الجانب الثاني، الجانب الثاني أتكلم فيه إخواني أخواتي المؤمنات عن الموقف الصحيح الذي يحدده لنا القرآن الكريم والروايات تجاه المستهزئين. إحنا إذا سمعنا بشخص يستهزئ بآيات الله، ما هو الموقف الشرعي الذي يكون لنا وظيفة شرعية تجاه المستهزئين؟ وما أكثرهم اليوم، ما أكثرهم، هل نتعامل معهم بالتجاهل المطلق؟ هل نؤيدهم؟ هل نجاملهم؟ هل ندعمهم؟ هل نتخذ موقف منهم؟ شنو الموقف؟ أنا مسؤول عن موقفي، قد أحضر في مجلس لشخص يستهزئ بآيات الله، قد أكون في مكان وشخص يستهزئ بدين الله، بأحكام الله، بالعلماء الدالين على الله، كل واحد منا معرض لهذا الموقف. نريد نعرف الوظيفة الشرعية شنو، حتى الله ما يأخذنا في ذلك اليوم. عندما نراجع الآيات والروايات نصل إلى الآتي، أن تلك النصوص تحدد لنا عدة أمور في وظيفتنا. الأمر الأول، أخواني أخواتي التفتوا رجاء لي، الأمر الأول اللي تتحدث عنه النصوص وسأذكر بعضها، أن أفضل طريقة في مواجهة لغة الاستخفاف استخدام لغة الصمود والاعتزاز بالمبادئ والقيم، وعدم الاهتزاز نفسيا أمام المستهزئ. كن قويا أمامه، لا يضعفك. من هو حتى يؤثر فيك؟ إنسان مريض، عدو، هذا يريد يسقط مبادئك وقيمك، هذا لا يستحق أن يسمع له ولا يستحق أن تتأثر به. من هو؟ إنسان مريض، هذا تصنيفه، إنسان مريض، والإنسان المريض لا يستحق أن يتأثر به. القرآن والروايات تقول لا تدع المستهزئين يؤثرون في موقفك، التزم. الفتاة اللي يستهزأ بحجابها الأصيل عليها أن تدير ظهرها عن هؤلاء المرضى. الشاب اللي يستهزأ بدينه وبموقفه في الدين عليه أن يدير هؤلاء، يدير ظهره عن هؤلاء، لأنهم أضعف وأقل من أن يلتفت إليهم. كن صامدا، كن ثابتا، لا تتأثر، لأن تصنيفهم هؤلاء مفلسون وعاجزون، فمن هؤلاء حتى تتأثر بهم؟ شوفوا رواية من باب المثال يرويها ابن قولوي في كامل الزيارات، رواية طويلة. الإمام عليه السلام، الإمام الصادق، يقول الراوي دخلت على الإمام شفت ساجد، الإمام الصادق ساجد. وإحنا نعلم ما معنى أن يكون الإمام ساجدا. إذا إحنا حالة سجودنا نكون فيها فيه أقرب ما يكون إلى الله، ما نكون إلى الله، فكيف بالإمام المعصوم؟ المهم يقول سمعته يقول، يتحدث عن زوار الحسين وعن زيارة الحسين. تفتوا لي إخواني رجاء، شو يقول الإمام في سجوده؟ يدعو، يقول اللهم إن أعداءنا عابوا عليهم شخوصهم، خروجهم إلينا، خروجهم إلينا للزيارة، عيبوا عليهم، استهزأوا بهم، سخروا من شيعتنا الذين يزورون الحسين. وش كان موقف الشيعة؟ شوف اسمع الإمام الصادق يقول فلم ينههم ذلك عن الشخوص إلينا خلافا منهم على من خالفنا. هؤلاء الشيعة اللي كانوا يزورون الحسين يسمعون هؤلاء اللي يعيبون عليهم يسخرون منهم ويستهزئون بهم، بس شيعتنا ما منعهم ذلك الاستهزاء عن المواصلة، ها استمروا ولا كأن أحد يقول شيء، لأن لغة الاستخفاف أفضل طريقة تواجهها لغة الصمود ولغة اللامبالاة. عندك كلام علمي تعال قوله وأسمعك، بس تستخف وتستهزئ لا، أعطيك ورا ظهري ما أسمع لك وأظل على ما أنا عليه ثابت على مبادئي. فلم ينههم ذلك عن الشخوص إلينا خلافا منهم على من خالفنا. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، تفت أكو قضية هامة أخواني، القرآن الكريم يذكرها وهي مخيفة في نفس الوقت. شو يقول الله عز وجل في الآيات التي بدأت بها؟ فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم. القرآن يقول من جلس مجلسا وفيه مستهزئ بآيات الله، بالقرآن، بأهل البيت، بالأنبياء، بالروايات، بعلماء الدين، بمطلق الحق كأحكام الله والمفاهيم الدينية، كل ذلك يعتبر من آيات الله. إذا جلست مجلسا وفيه مستهزئ أنت بين أمرين، إما أن تنكر عليه وتقول هذا الكلام مو صحيح وأنت مخطئ، وإذا لم تستطع تنسحب من المجلس. ليش؟ القرآن يقول فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذن مثلهم. إذا ما أمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر تصنف أنك ماذا؟ شريك مع المستهزئ، أنت وهو سواء في الحكم. تقول أنا ما استهزأت، نعم أنت ما استهزأت لكنك سمعت الاستهزاء ولم تنكره، ففي التصنيف الإلهي أنت شريك مثله، إنكم إذن مثلهم. هذا كلامي ولا كلام القرآن؟ كلام القرآن، كلام الله. الله يقول أنت مثل عندي، أصنفك مثله، أنت صحيح ما استهزأت لكنك سكت عن المستهزئ، جاملت المستهزئ، لم تنكر عليه وانسقت وراءه، تشجعه، تجلس بجانبه، تكفر السواد حوله، تدعمه، تدافع عنه، أنت شريك. تقول أنا ما استهزئ، أنت ما تستهزئ بس تدعم المستهزئ، فأنت شريك له. خل أعطيكم رواية واحدة عن أمير المؤمنين عليه السلام يرويها العياشي في تفسيره. يقول الإمام أمير المؤمنين: إنما يجمع الناس الرضا والسخط. لو واحد في المشرق وواحد في المغرب كلاهما رضيا عن فعل من الأفعال، الله شي يجعلهم؟ يجعلهم في حكم واحد، حتى لو كل واحد من ما يعرف الثاني، يجمعهم الرضا. تخيلوا واحد في شرق الأرض سمع بقتل الحسين، واحد في شرق الأرض سمع بقتل الحسين، كل واحد منهم ما يعرف الثاني، وكلاهما رضي بقتل الحسين، الله يجمعهم في نفس الدائرة وفي نفس الحكم، ويجمعهم ها في ذلك اليوم يوم الجزاء بمكان واحد، يجمعهم. طيب شو يقول الإمام عليه السلام؟ إنما يجمع الناس الرضا والسخط، وإنما عقر ناقة صالح رجل واحد اسمه قيدار، فلما عموه بالرضا عمهم الله بالعذاب، وقال: فعقروها. اللي عقر الناقة واحد، بس الله شلون يعبر في القرآن؟ شو يقول؟ فعقروها، مو فعقرها، فعقروها، يعني الكل اشترك في العقر، مع أن القاتل واحد العاقر واحد، لكن بما أن الباقي سكت ولم ينكر فالكل قد اشترك في العقر. فلذلك عبر الله بقوله: فعقروها إنكم إذن مثلهم. هذا شيء مخيف، شيء مخيف. فلذلك أنت تحضر، تقول: أنا والله بس أحضر، إيش علي أنا؟ أنا لا قلت ولا تكلمت. إيه، هل حضور هذا أنت مسؤول عنه؟ الحضور، هذا الحضور، هذا المستهزئ اللي يستهزئ بعدين تسوي له وليمة وتجمع الناس تعالوا حضروا على شرفه، هذا مستخف بآيات الله، مستهزئ. أنت الدعمة تلمع صورته بدل أن تنكر فعله، أنت مسؤول وأنا مسؤول، كل الكل مسؤول، لأن أهل الباطل أهل الاستهزاء إذا لم يواجهوا بالإنكار هؤلاء يستمرون في غيهم في باطلهم. يقول أمير المؤمنين عليه السلام: حينما سكت أهل الحق عن أهل الباطل توهم أهل الباطل أنهم على حق. كلمة تكتب بماء الذهب. عندما سكت أهل الحق عن أهل الباطل توهم أهل الباطل أنهم على حق. أصحاب الحق عليهم أن يتخذوا موقفا صريحا وواضحا تجاه المشاغبين، تجاه المستخفين، تجاه المستهزئين، تجاه الذين يهتكون دين الله وحدود الله وعلماء الدين، بعيدا عن المجاملات، بعيدا عن العلاقات الشخصية. هذا دين الله، ودين الله أولى أن يحفظ من الحفاظ على علاقات شخصية. الأمر الثالث والأخير وبه أختم: القرآن الكريم يؤكد على خطوة عملية مهمة صريحة في الآية الكريمة، قوله: فلا تقعدوا معهم. لو أنا أجي أقول لك: فلان لا تقعد يمه، ما تجي تقول لي أنت تقطع العلاقات بين الناس وأنت متشدد بدل أن تجمع بين الناس تفرق، أقول لك خل كلامي أنا، هذا كلامي حطه على جنب، لا تأخذ بمالك. طيب القرآن إيش رأيك فيه بعد؟ هم القرآن بعد؟ القرآن هو نفسه يقول: فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره. إذا استقاموا وتركوا الدخول في الباطل وتركوا الاستهزاء وعادوا إلى رشدهم وتابوا وصرحوا بتوبتهم، اجلس معه جالسهم. لكن ما داموا على هذه الصفة فالقرآن يقول فلا تقعدوا معهم، وهذا يشكل ضغط اجتماعي، ضغط حتى يغير سلوكه لما يشوف الناس مو حوله والناس متخذة موقف قوي تجاهه، يعيد حساباته، يرجع لنفسه، يقول لا أشوف الناس انفضوا من حولي، أكو خطأ عندي لازم أعالج نفسي. فالمجتمع نفسه قد يعالج المستهزئين من خلال الموقف الحاسم والحازم. أختم حديثي برواية عن الإمام الصادق عليه السلام، تحدد الموقف والوظيفة. يسأل الإمام الصادق عن الآية هذه فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره، يقول أي تفسير هذا، أي إذا سمعتم الرجل يجحد ويكذب ويقع في الأئمة، يعني يتحدث بسوء في آيات الله، فلا فقم عنه ولا تقاعده كائنا من كان، أيا كان ذلك الشخص، أيا كان وصفه واعتباره، اسمه لامع ميهم، شخصيته كبيرة ميهم، صديقك ميهم، قريبك ميهم، الحق أولى أن يتبع، إما أن يستقيم أو طبق الحكم الشرعي، قل أنا أحمي ديني وأحمي نفسي منك، إما أن تستقيم وإلا لن أكون معك، ديني أولى بأن أحافظ عليه من الحفاظ على علاقتي معك. فلا تقعدوا معهم، عندك مجال تحاوره تهديه تناقشه، تفضل، هذا القعود مو ممنوع، القعود للهداية مو ممنوع، القعود للحوار معه مو ممنوع، روح حاوره تفضل، باب مفتوح، بس تروح تقعد معاه تسمع دون رد، تجامله، تجلس معاه، تضحك معاه، ما كأنه سوى شيء، هذا يشكل إغراء له بالاستمرار أن أموره طيبة والكل يحبه وماشي أموره بين الناس، وهو يهتك دين الله ويهتك في حدود الله ويهتك العلماء ويهتك في عقائدنا، لا يمكن لعاقل أن يسلك هذا الطريق، لابد من التضحية. شوف أهل البيت عليهم السلام مش كثر سلكوا هذا الطريق الوعر وقدموا التضحيات وبذلوا مهجهم، كل ذلك في سبيل الله. يقول الشاعر أحب قصي الرحم من أجل حبكم وأهجر فيكم زوجتي وبناتي، حق وحق أن يتبع. الأئمة قدموا تضحيات، ولعل بواكير هذه التضحيات تجلت في تضحيات الزهراء عليها السلام التي قدمت نفسها فداء للدين، ولعل حادث الباب ينبيك عما جرى على الزهراء حيث قالت إليك يا فضة خذيني وإلى صدرك سنديني، فلقد والله أسقطوني جنيني، نادت بعال الصوت يا فضة ادركيني، هلي دخل بالبيت سقطني جنيني، نادي على الكرار خل يجيني بعين الكسر الضليع ينظر له بعينه وويلا نادت عليها بس يا زهرة لا تزيدي هذا من صياحك يصيح الحسن وحسين والله حنينك ذوب قلوب النساوين واللي بخدرها دوم حيدر تامرين وما التي في كربلاء الزجرين هضمها قامت من الدهشة بحرق حاضن امها جاء ابو الحسنين قبلها وشمه وقال البجة من اليوم لا تتعلمين بويا متى ابكي تقول لي لا تبكين متى ابكي يقلها خلي البكا والنوح الارض الغاضريه لمن ركبتي حاسره بظهر المطيه وشفتي اخوك حسين على غبره رميه حالا صار مصرعه وانت تنظرين تقل اخويا وداوي وداوي القلب شاجر على ابن امي وداوي تضعضع وانهدم ركني وداوي والله لا مجروح حتى قعد وداوي ولا غايب وقول يعود يعود ليا أحسين بعدك لا هنا عيش ولا لذة مشارب يا الله.